بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبنستكمل دروسنا مع الأيام، أيام كورونا، وببدأ هذه الدروس ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرة بغيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وهذه الدروس هي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من الجنة، آمين. وموت المسلمين يا رب العالمين. هقف في الدرس بتاع النهاردة مع قصة عايزة أبدأ بيها، وهي قصة اللي هتدخلنا إن شاء الله على موضوع الدرس. ملك من ملوك الحيرة اسمه النعمان كان دايما بيفتخر بمملكته، وكان بيباهي بيها كل الملوك، ملوك العرب وملوك الفرس. ففي يوم من ذات الأيام قرر أنه يعمل قصر عتيد مجيد، قصر لم يسبق له مثيل. فقالوا له أن في مهندس من الروم اسمه سينمار، وقالوا له أن سينمار ده عنده إتقان شديد جدا في التصميم وفي الزخرفة وفي البناء. وفعلا اتفق مع سينمار عشان يعمل له قصر لم يكون له من قبل مثيل، ويكون القصر ده صورة من المهارة ومن الخبرة. وسينمار كان متشجع جدا انه يشيد القصر العظيم ده، لان الملك النعمان وعده انه يديله الذهب والهدايا بكثرة جدا لما يعمل له هذا القصر. في بعض الروايات بيقولوا ان سينمار قعد 20 سنة يشيد هذا القصر العظيم، واطلق عليه اسم الخوارنق. وبعد ما انتهى منه وعرضوا على الملك، الملك فعلا النعمان انبهر بالقصر انبهار شديد جدا، لأنه لقى فيه تصميم وزخرفة وألوان لم يتوقعها. سينمار كان سعيد جدا وراضي عن نفسه، لأنه عمل العمل ده بكل جد وبكل أمانة. فكان كذلك العمل حس ان عمله فعلا طلع عمل ناجح، والملك سعد بيه جدا. لكن سينمار المسكين ما كانش عارف ان فصول نهايته كانت بتقترب من القصر، وانبهر به الملك. قال للملك انا عايزك تيجي معايا نعمل جولة كده افرجك على القصر كله. وهم ماشيين سينمار قال له انا صممت القصر ده عشان يكون لك انت وحدك بس، ولا يجي اي شخص تاني مهما كان يشيد مثله. وجيت على طوبة محددة في مكان معين، إذا أزحتها من مكانها هينهد القصر برمته. ليه أنا عملت كده؟ عشان إذا المملكة بتاعتك دي اتعرضت للغزو أو تمكن الأعداء منك، ما عليك إلا إنك تزيل الطوبة دي من مكانها، ينهد القصر فوق رؤوسهم وتهرب أنت ولا يبقى لهم شيئا. فالملك سعد جدا بالخطة دي اللي عملها سينمار، وراح قايل له طب مين يعرف بقى مكان الطوبة دي؟ فرد عليه سينمار بكل طيبة نفس وقال له طبعا أنا وإنت فقط يا مولاي. في اللحظة دي ابتدى الوسواس والظنون تخش على قلب الملك، وشاف إن السر الخطير ده يجب أن يعلمه شخص واحد فقط. فعمل إيه الملك ردا على معروف سينمار والقصر العظيم اللي شيده له؟ استدعى سينمار، قال له يلا نطلع عنا وانت يا سينمار على قمة القصر. وأول ما طلع عليه معايا على قمة القصر، راح جاي الملك وحادف سينمار من قمة القصر، فوقع سينمار ميت على الأرض. هي دي الموعظة اللي دايما الناس بتقولها لبعضها لما تقدمي معروف لحد ويردهولك إنكار وإساءة، تقللها اديتيني جزاء سينمار. سينمار اللي بيقدم المعروف وما ياخدش غير الإنكار والإساءة. دي المنطقة اللي حيدور عليها الدرس النهاردة، وهو درس قصير برضو، موعظة يا رب نستفيد منها جميعا، وهي موعظة اتقي شر من أحسنت إليه. للأسف الشديد ان احنا اصبحنا في زمان معظم الناس بينطبق عليها اتقي شر من أحسنت إليه. يعني إيه؟ يعني الإنسان يدخل مع الناس بالمحبة بالمودة بالإحسان بحسن النية، وللأسف الشديد تكون المكافأة هي إنكار المعروف وإنكار الجميل، بل الإساءة بل الظلم. هنقف وهنقول ليه وصلنا لكده؟ هل ديننا بيحفزنا على كده؟ هل نكران الجميل ده خلق يتخلق به إنسان بيخاف من الله سبحانه وتعالى؟ حفظ الجميل، حفظ الجميل وحفظ المعروف ده خلق إسلامي وخلق إنساني وخلق عظيم، لأنه أخلاق الأوفياء اللي عمرهم ما بينسوا المعروف ولو طالت بيهم الأعمار. يفضل الإنسان اللي عنده حفظ الجميل شايل في داخل قلبه المعروف اللي تقدم له، شايل صاحب المعروف في قلبه، يظهر له الود من قلبه والاحترام، ودايما يذكره بالكلام الطيب. هو ده حفظ الجميل، هو ده حفظ المعروف، هو ده أخلاق الناس الكريمة، الكريمة في أخلاقها. أما الناس اللئيمة اللي بتنسى المعروف، تنسى اللي يقدم لها المعروف وتنسى المعروف ولا تشكر على المعروف، بل يبقى عندها النسيان والجفاء والنكران، هم دون اللي بنقول عليهم ناكرين المعروف. وللأسف الشديد إن هذا الخلق السيء انتشر بشدة جدا في هذا الزمان وفي هذه الأيام. أسهل حاجة على الناس إنها تنسى المعروف وتدخل بالجفاء وبالنكران. ولو حولنا نبص حوالينا عشان نتأكد، هنلاقي أولا كتير قوي في العلاقة بين الزوج والزوجة منطقة نكران المعروف بقت موجودة. يعني الزوجة تعيش مخلصة لزوجها، بتقدم من أول ما تبتدي معاه طوبة طوبة، تقف وراه وتساعده وتضحي وتحب وتحن، وفي الآخر لما يوصل إن شاء الله زوجها إلى أنه يبقى مستقر ماديا ومستقر عمليا، يقابل كثير من الأزواج. أنا لا أعمم، ولكن أقول أن دي شكوى جاية من معظم الناس في هذه الحياة. وده أول مثال، مثال الزوجة، أن الزوج أول ما يستقر يبتدي يدور على نفسه ويقابل ده بالجحود والنكران، ويقول لها أنا عايز أجيب زوجة صغيرة تبتدي معايا حياتي، أنا استقريت وبقيت دلوقتي أقدر أفتح بيتين. وتحس الزوجة إن كل مشوار العطاء وكل المعروف اللي عملته في حياتها اتقابل للأسف الشديد بالجحود وبالنكران. والعكس بالعكس، في برضو أزواج بيعاملوا زوجتهم معاملة طيبة وبالحب وبالعطف وبالحنان، وبتيجي الزوجة عند أحد المواقف وتقول له أنا عمري ما شفت معاك يوم سعيد، وأنا أنت عمري ما قدمت لي أي حاجة، وبرضو تقابل معروفه بالجحود والنكران. يعني دي صفة موجودة داخل النفس البشرية الخبيثة اللئيمة التي يعني لا تخاف الله. اللي يخاف ربنا سبحانه وتعالى لا يقابل المعروف بالنكران. وبعدين مش بس بين الزوج والزوجة، مثلا واحد عنده رئيسه في الشغل، مديره في الشغل، دايما يساعده ودايما يعلمه وياخد بإيده ويديله أسرار الشغل، وأول ما يجي الموظف الجديد يتعلم كل أسرار الشغل ويقف على رجليه، أول واحد يحاربه ويبقى عايز يشيله من طريقه هو المدير اللي كان بيقدم له كل المعروف. شيء عجيب بقى موجود في هذه الأيام، النفوس الخبيثة اللي ما بتخافش من ربنا. على سبيل المثال، صديق مخلص أو صديقة مخلصة، وقفتي جنب صاحبتك أو صديقتك في شدتها وعاونتيها وساعدتيها وضللتي عليها وكنتي باب رحمة لها بكل الطرق، وأول ما حياتها تستقر وتخلص من كل مشاكلها وتهدى تبتدي نزعة الشر جواها، إنها مش عايزة تفتكر إنها في يوم من ذات الأيام كانت محتاجة لأي حد، فتبتدي تنسى المعروف وتقابله بالنكران والجحود، وتعمل اكس تماما على هذه الصديقة المخلصة اللي قدمت لها المعروف. أمراض نفسية عجيبة موجودة عند البشر ما بنعرفهاش غير بعد ما نتعامل معاهم. مثلا مدرس عنده
تلميذ يساعده يديله الورق ويديله كذا ويعاونه ويطلع الأول، ولما يطلع الأول يقولوا له مين اللي ساعدك، مين اللي قدم لك، يقول لهم أنا اللي ذاكرت وأنا اللي اجتهدت. والمدرس قاعد قدامه ما يقولش عليه كلمة واحدة طيبة، ما يذكرش معروفه نهائيا. ولما يقولوا له الأستاذ فلان الفلاني ده كان بيساعدك طول السنة، يقول لا لا لا، ده كان مجهودي أنا اللي عملت كده، وينكر تماما المعروف وينكر تماما المساعدة اللي قدمها له. لما بنبص حوالينا بنلاقي إن منطقة نكران الجميل ونكران المعروف بل الإساءة بقت موجودة. دي في بعض الناس دلوقتي مش بتخاف بس من إن اللي قدامها ينكر معروفها، بتخاف إنه يضربها بالسكينة في ظهرها، يعني يسبب لها مشاكل كبيرة جدا. القضية دي بقت قضية كبيرة جدا في حياتنا، وبتدل على إن في مشكلة في النفس البشرية. ليه بقينا كده؟ ليه عايزين المعروف يختفي من حياتنا؟ ما احنا لما نفضل نيجي على الناس الطيبة اللي بتحاول تعمل المعروف وتقدم المساعدة للناس، ونفضل نبقى جاحدين ونبقى ناسيين للمعروف، هنوقف المعروف في حياتنا، وهتبقى حياتنا فعلا غابة. وفي المنطقة دي برضو لازم أذكر عقوق الوالدين، الأب والأم اللي بيقدموا الحب والعطف والحنان والرعاية والعمر والأيام والصحة، كل شيء بيقدموه لأولادهم بكل سلامة نية وبكل حب وبكل رغبة في العطاء. ولما يكبروا الأولاد يبتدوا يبقوا أمثلة لنكران الجميل وللجحود، لا قدمتولنا ولا عملتولنا، وده كان واجب عليكم، ودي كانت مسؤوليتكم، وإمتى نسيب البيت وإمتى نمشي. وتنتهي القصة قد بأنهم يحطوا أبوهم أو أمهم في دار المسنين عشان يموتوا بعيد عنهم ويخلصوا منهم. هو ده جزاء المعروف، هو ده تمن العمر والأيام والحب والعطاء. ليه النفوس البشرية وصلت لكده؟ ليه بنتمرد على القيم وعلى الأخلاق بنكران الجميل؟ ليه بنكابر على الناس اللي بتدينا وبتساعدنا؟ هنقف وهنقول إيه موقف ديننا من خلق نكران الجميل، خلق نكران المعروف اللي هو من أسوأ الأخلاق البشرية اللي بتدمر العلاقات الإنسانية وبتدمر الإسلامي. هو دين الرحمة، دين المعروف، دين حسن الخلق، دين رد الجميل بالجميل، رد المعروف بالمعروف. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لابد أن يكون جزاء الإحسان إحسان، من الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قدموا لي إحسان هقدم لهم إحسان. دي النفوس الطيبة، دي النفوس النقية، دي النفوس اللي بتخاف ربنا، دي النفوس المؤمنة. ربنا سبحانه وتعالى علمنا أيضا في القرآن الكريم إن الإسلام هو دين الوفاء، الوفاء للي يقدم لي المعروف. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنسوا الفضل بينكم، صدق الله العظيم. في فضل، في معروف، اوعوا تنسوه، اوعوا تنسوا اللي يقدم لكم المعروف عشان تثبتوا ان كنتوا قلوب طيبة، قلوب بتخشى الله، قلوب نواياها جميلة، قلوب زي ما تلقت المعروف اللي هي كانت محتاجاه، بتبقى نفسها انها تعطي نفس المعروف وتعطي نفس العطاء. لان ده الطبيعي، الطبيعي ان انا زي ما خدت لازم أدي، لازم نبقى بهذه الطريقة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحقيقية. صلى الله عليه وسلم كان عظيم الوفاء لمن أحسن إليه. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول في الحديث الصحيح: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة وما رأيتها. يعني بتقول أنا ما غرتش من أي زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من السيدة خديجة. رغم ان انا ما شفتهاش، بس كنت بغير منها. كانت بتغير منها لان بتكمل السيدة عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة، ويذبح الشاه ويقطعها ويبعثها الى صديقات خديجة، فتقول له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. السيدة عائشة لما بتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب الشاه ويقطعها ويبعتها لصديقات خديجة، السيدة خديجة رضي الله عنها، كويس ليه؟ لأنه كان بيوافي للمعروف اللي قدمته له السيدة خديجة رضي الله عنها، كويس. فكانت تقول له السيدة عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت يكثر من ذكر السيدة خديجة رضي الله عنها، ويقول وكان لي منها ولد، ويصل ويبر صديقتها لمعروفها، ولأنها وقفت جنبه بمالها وبجهها وبرأيها في بداية البعثة ونصرت دعوته. دي كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عظيم الوفاء لمن أحسن إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لكن رغم أنه أعظم المنافقين، الرسول صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه كفنا له، كفن المنافق عبد الله بن أبي سلول بقميصه مكافأة لمعروف عبد الله، لأن عبد الله بن أبي بن سلول أعطى قميصه لعم الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه العباس، يوم أسر في بدر. فلأنه أعطى قميصه لعمه العباس ورغم أنه منافق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رد القميص بقميصه هو نفسه صلى الله عليه وسلم، لأن ده قلب الرسول صلى الله عليه وسلم المليان بالوفاء.
وبدون ما أطول عليكم، عايزين نكون من الناس اللي بتتذكر المعروف وبترد المعروف بمعروف زيه أو معروف أكتر منه، لأن في الزمن اللي احنا فيه ده الناس معظمها بتشتكي من نكران الجميل وعدم الوفاء. عشان كده، عشان يستمر المعروف بينا، هنتعلم على بعض الوصايا النافعة اللي تخلينا نفضل نعمل المعروف. أول حاجة، لما تقرري إنك هتحسني وهتعملي معروف، اعمليه بنية خالصة لوجه الله فقط. المعروف لله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مش عايزين أي رد للمعروف من أي حد. ليه؟ لأنك انت لما بتعملي كده بتعملي إيه؟ بتخففي من توقعاتك الإيجابية، مش عايزة حاجة من حد، أنا عاملة المعروف لربنا سبحانه وتعالى، وأنا بعمل المعروف ضمنت الثواب بتاعي خدته من الله سبحانه وتعالى. أما الناس فربنا يهديها، إذا طلعت ناس كويسة الحمد لله، إذا طلعت ناس لئيمة فأنا أجري وثوابي على الله سبحانه وتعالى. بمعنى أنك تعملي إحسانك لله وليس
بعض النصايح النافعة للناس اللي بتقولك أنا عمري ما هعمل معروف مع حد، أنا خلاص زهقت، نكران الجميل كرهني في المعروف. هنقول لها لأ، لما تعملي الإحسان وتعملي المعروف وتعملي الجميل اعمليه لربنا فقط بالنية، يا ربي أعمالي كلها خالصة لوجهك الكريم، ولا أريد من الناس جزاء ولا شكورا. الناس مش موجودين عندي في معادلة المعروف. المعروف وعمل الخير هو عمل خالص لوجه الله بيني وبين ربنا، وثوابي وأجري على الله. إذا طلعت الناس طيبة أهلا وسهلا، إذا طلعت الناس مكارة ولئيمة وعندها نكران الجميل، ربنا سبحانه وتعالى بيني وبينهم. نخلي دايما في نفسنا الإحساس بأن أجري هاخده من الله سبحانه وتعالى، وما انتظرش الشكر من حد عشان ما يجيليش صدمة، وأخفف من توقعاتي الإيجابية من الناس عشان يسهل علي تحمل الصدمات. عشان كده الحكمة بقت بتقول إيه؟ اعملي الخير وارميه البحر، عشان للبحر رب كريم، رب كريم بيحصى كل شيء وبيعد كل شيء، ومهما كان البحر عميق وواسع فإن ربنا سبحانه وتعالى رب هذا البحر
عمره ما هيضيع الخير اللي انت عملتيه. ربنا سبحانه وتعالى هيقدم لك في يوم من ذات الايام رد للمعروف اللي انت عملتيه في شكل اخر تكون انت محتاجاه، وتقولي سبحانك يا رب المعروف ده جالي منين؟ جالك من معروفك اللي قدمتيه لربنا قبل كده وما انتظرتيش منه من الناس اي شيء. لازم نعرف ان اللي بيحبهم ربنا سبحانه وتعالى هم اللي دايما بيدوروا على مساعدة الآخرين وعلى سعادة الآخرين من دون أن ينتظروا منهم جزاء ولا شكورا، لكن بيخافوا من الله وبيحبوا الله وبيطيعوا الله سبحانه وتعالى في العطاء وفي المساعدة. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ولا يؤمن المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المساعدة والإعانة والخير والمعروف والجميل كل دي أمور أمرنا بيها أرحم الراحمين، رب الرحمة، ربنا الكريم الرحيم الرحمن الغني الغني المغني اللي بيده الأمر كله. كل ما نطيعه كل ما هو اللي هيدينا الثواب، ما بننتظرش الثواب من الناس. مش عايزين نوقف المعروف على الأرض، لو وقفنا المعروف على الأرض هنتحول إلى غابة، غابة كلنا فينا، كل واحد فينا مش عايز يساعد التاني، وكل واحد فينا ما بيعاونش التاني، وحيترفع الخير من على الأرض، وحتترفع بركة الأعمال وبركة الحياة مننا زي ما احنا عايشين كده. ياريت نعيد حساباتنا تاني مع المعروف، ونعمله فقط لله سبحانه وتعالى، وننسى الناس وننسى الإساءة وننسى نكران الجميل، وما نكونش أبدا من اللي بينكروا الجميل واللي بيسيئوا للي بيقدموا المعروف، لأن في رب عادل ياخد الحق ويرد الحق. في الآخر هنهي بقصة رمزية يا رب نستفيد. هي قصة بتبين أهمية الوفاء في العلاقات الإنسانية. هي قصة صديقين نقول اسمهم أحمد وعادل، كانوا ماشيين في الصحراء وهم بيتمشوا ابتدوا يتكلموا، آرائهم اختلفت اتنرفزوا على بعض، فراح أحمد ضارب عادل على وشه بالقلم. عادل اتألم جدا على ان صديقه ضربه على وجهه بالقلم، لكن ما نطقش بأي كلمة واحدة، ونزل على الرملة وكتب: اليوم أعز أصدقائي أحمد ضربني على وجهي. واستمروا ماشيين إلى أن لقوا قدامهم البحر وفي مركب صغيرة فيه، ففرحوا قوي وقالوا نقدر نعوم لغاية المركب ونتحرك بعيد عن الصحراء. لما نزلوا البحر عشان يعوموا، الرجل عادل اتعلقت في الرملة المتحركة وابتدى يغرق، وهنا أحمد صديقه مسكه وأنقذه من الغرق. وبعد أن نجوا هما الاثنين من الموت، راح عادل على صخرة وكتب عليها: اليوم أعز أصدقائي أحمد أنقذ حياتي. فهنا لما كتب على الصخرة عادل الكلمتين دول، قال له أحمد: أنت المرة الأولانية لما ضربتك على وشك بالقلم كتبت على الرملة صديقي ضربني على وجهي، ودلوقتي الآن لما أنقذتك من الموت كتبت على الصخرة أحمد صديقي أنقذني. ليه كتبت مرة على الرمل ومرة كتبت على الصخرة؟ فأجابه صديقه، قال له: أنت أذتني لما ضربتني على وشي بالقلم، عشان كده كتبت الأذية على الرملة عشان تيجي رياح التسامح تمحي هذه الجملة اللي أنا كتبتها، والتسامح ينسيني الأذية اللي أنت عملتها فيا. لكن لما أنت عملت فيا المعروف وأنقذتني من الغرق، أنا كتبته على الصخرة عشان مفيش أي نوع من الريح يمكن يستطيع أن يمحو ما يكتب على الصخر، ويفضل معروفك هو اللي فضل عندي، أما الإساءة فراحت مع رياح التسامح. عايزين نتعلم ان احنا نكتب الآلام على الرمال علشان تيجي رياح التسامح وتمحيها وتبقى انفسنا مليانة بالخير. اما اللي يعملوا فينا المعروف فنكتبه وننحته على الصخر عشان عمرنا ابدا ما ننسى المعروف. اقصى شيء أصعب شيء على نفس الإنسان أن يقابل الجميل اللي بيعمله والمعروف اللي بيعمله يتقابل بالنكران، والمعروف يتقابل بالأذية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نقابل كل المعروف بالمعروف الأكبر منه، وأن نقابل كل الجميل بالجميل الأجمل منه، عشان نثبت أن الحياة مازال فيها خير، ومازال فيها وفاء، ومازال فيها قلوب طيبة بتحب الله وبتخشى الله وبتنشر الخير. ياليت نلحق بسرعة نتحول إلى من يقابل المعروف بالمعروف، ونبتعد عن من ينكرون الجميل والمعروف، خالصا لوجه الله. وأعمل الدعاء لزوجي محمد أولا بإذن الله.